أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه الآية الأولى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم هذا يوم القيامة وهذا اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويوجه هذا السؤال إلى الرسل وهو أعلم بمن أجاب من أممهم ومن لم يجب ولهذا قالوا هذا القول لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب هم كان عندهم بعض العلم بالذين آمنوا بهم مع أنهم لا يعلمون ما في قلوبهم لأنه قد يدخل كثير من الناس في الإسلام وهم لا يقصدون الإسلام كالمنافقين فقولهم إنك أنت علام الغيوب لأن الله عز وجل علمه محيط بكل شيء فهو عالم بمن آمن الإيمان الصحيح ومن آمن بلسانه وقلبه يخالف ما نطق به لسانه ثم هم أجابوا بهذا الجواب وهذا تأدب مع الله عز وجل، قالوا هذا القول لا علم لنا وإنما أنت تعلم كل شيء. فالله عز وجل هو العالم بمن أجاب ومن لم يجب. وردت آيات كثيرة في هذا المعنى، فوربك لنسألنهم أجمعين، وآية أخرى لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالأسئلة تعم الجميع، كلهم يسألون يوم القيامة. الذين أرسل إليهم ماذا قالوا لأممهم؟ والأنبياء الذين أرسلوا ماذا رد عليهم أممهم؟ فالله عز وجل يعلم ذلك كله. ثم ذكر في الآية الأخرى ما امتن الله به عز وجل على عيسى، وقد جعل خلقه آية من آياته الدالة على قدرته سبحانه وتعالى، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. أكبر نعمة أن الله عز وجل خلقه وأرسله، ثم خلقه له آية أي معجزة ظاهرة لبني إسرائيل، فقد خلقه من أم بلا أب، ثم أنطقه بعد ولادته كما سيأتي تكلم الناس في المهد وكهلا، بحيث أنه كلمه حينما اتهمت أمه من بني إسرائيل من أين لها هذا الولد، قالوا لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الكلام يكلم الناس في المهد وكهلا، الكلام في الكهولة ليس بأمر عجيب، لأن هذا يحدث من الناس جميعا. فكلامه الأول في المهد هذا هو الأمر الخارق للعادة، لأنهم قالوا كيف نسأل من كان في المهد صبيا، لأن العادة ما جرت أن الطفل يتحدث في هذا العمر، وإنما يتحدث في الوقت المناسب. وأما كونه في هذه الصورة بعدما يوجد مباشرة فلا يتكلم، ما جرت العادة بذلك. ولكن هذه آية من الله عز وجل اختص بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهو عيسى عليه السلام، فميزته على الأنبياء قبله بأنه نطق في هذه الحالة. كلامه الذي تكلم به كله في الدعوة إلى الله عز وجل، ليس الكلام العادي. يعني في بداية نطقه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ثم أيضا بعد أن كان كهلا صار يدعو بني إسرائيل إلى الإسلام، إلى دين الله عز وجل، وترك ما هم عليه من المخالفة لما جاء في التوراة والإنجيل. إذ قال الله يا عيسى، هذه الآية يأخذ منها أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم، ويتكلم بصوت يسمع، وهذا الدليل على قدرته تبارك وتعالى وعلى كماله، لأن المتكلم أكمل ممن لا يتكلم. أما الذين نفوا الكلام عن الله تبارك وتعالى فهم يخالفون هذه النصوص الثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي تدل على ذلك. فالله عز وجل إذ قال الله يا عيسى ابن مريم ناداه، وعيسى ليس ابن الله وليس ثالث ثلاث، وإنما هو عبد خلقه الله بهذه الصورة الدالة على قدرته تبارك وتعالى، لأن الخلق للبشر الله عز وجل بيّن في كتابه، وبيّن ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أن آدم خلق من تراب، لا من أب ولا من أم، بل خلقه من تراب ثم نفخ فيه من روحه، ثم خلق حواء أم البشر جميعا من ضلع آدم. والله عز وجل يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فخلق أو فخلق الله عز وجل حواء من ضلع آدم كما في صحيح البخاري. ثم يعني من ذكر بلا أنثى. ثم خلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر. ما عدا ذلك فكل البشر خلقهم الله عز وجل من ذكر وأنثى. من أراد الأولاد فلا بد أن يتزوج، يعمل السبب. ثم الله عز وجل يجعل من يشاء عقيما، ولكن دون زواج لا يمكن أن يأتي ولد، لا بد من هذا السبب، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه. إذن هذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى، حيث خلق الخلق بهذه الصورة: آدم من تراب، ثم حواء من ضلع آدم، ثم عيسى من مريم بدون ذكر، وبقية البشر من ذكر وأنثى، إذ كان الله عيسى ابن مريم. وهذا رد على النصارى الذين قالوا أن عيسى ابن الله، وقالوا أنه ثالث ثلاثة. وسيأتي في الآيات التالية بيان هذه الفرية التي افتروها، وقالوا هذا القول الشنيع في حق الله تبارك وتعالى، فالله بين كذبهم وافتراؤهم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. روح القدس أكثر ما يقول المفسرون أنه جبريل عليه السلام، فكان يؤيد عيسى عليه السلام وينصره، وكذلك كان هو الرسول إلى الأنبياء جميعا. يعني جبريل عليه السلام هو الذي خصه الله عز وجل بأن يأتي من السماء بالوحي إلى أنبيائه الذين اختصهم بذلك. ثم قال: تكلم الناس في المهد. هذه من خصائص عيسى عليه السلام، تكلم الناس في المهد. هذا الكلام الذي تكلم به كما سبق أول رد به على النصارى الذين قالوا أنه ابن الله، حينما اتهموا مريم بأنها ارتكبت الفاحشة، وهي كانت في مشكلة، هي امرأة عابدة ومتقية، ثم أراد الله عز وجل أن يكون ذلك الولد منها بهذه الصورة. ولما جاءها جبريل وقال: إني رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله للناس آية ورحمة. هو رحمة وآية، آية يعني معجزة، دلالة تدل على قدرة الله تبارك وتعالى. حينما نفخ فيها كما جاء في الآيات الواضحة في ذلك والأحاديث في جيب درعها، ثم حملت، ثم جاءت الولادة، وكانت تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ثم لما تأتي بهذا الصبي ماذا تقول وهي معروف أنها بدون زوج؟ وكيف تأتي بهذا المولود؟ وجهوا لها هذه التهمة، ولكن جاءها الفرج من الله عز وجل، وأمرت أن تنذر لله صوما، والصوم معناه الإمساك، في الصوم الشرعي الإمساك عن الطعام والشراب وجميع ما يفسد الصوم، ولكن الإمساك عن الكلام معناه صوما. قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لما جاءت قومها تحمله، اقرأوا سورة مريم، قال: يا مريم أن لك هذا، يعني من أين تأتين بهذا الولد وأنت معروفة وأهل بيتك معروفين بالطهارة وبالعفة وتأتين بهذا المولود. فقالت هذا القول ثم أشارت إليه قالت اسألوه، هي لا تتكلم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم أشارت إليه. فقالوا كيف نكلم كان في المهدي صبية؟ أنطقه الله عز وجل أول كلمة قال إني عبد الله، ما قال إني ابن الله كما تقول النصارى، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فهو تكلم من أول لحظة، أولا أنه عبد لله تبارك وتعالى وأنه رسول، فهذه ميزته عليه السلام أن الله عز وجل أنطقه في هذه الحالة، ثم كلفه بهذه الرسالة إلى بني إسرائيل. تكلم الناس في المهدي وكهلا، وكهلا كما قلنا على أنهم يقولون العلماء الكبير حينما يتكلم هذا ليس بغريب، لكن المقصود بكلامه الأول وكلامه الثاني يعني كلامه في الصغر في المهد وكلامه وكهل كله دعوة لله تبارك وتعالى. وكذلك الأنبياء يتكلمون بمعنى أنهم يدعون الناس إلى الله تبارك وتعالى، إذن هو امتاز عليهم بأنه تكلم في المهد، أما بقية الكلام فهو مثل غيره لما أصبح كهلا فهو كالأنبياء الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك الأنبياء يدعون إلى الله تبارك وتعالى، لكنه امتاز عليهم بأنه تكلم في هذه الحالة أي تكلم وهو في المهد. ثم يعدد الله عز وجل هذه النعم التي أنعم بها عليه، قال وإذ علمتك الكتاب والحكمة. الكتاب بعض العلماء يقولون الكتب السابقة، وبعضهم يقول الكتابة يعني الخط، الخط والكتابة. إذ علمتك الكتابة والحكمة، والحكمة هي الكلام الطيب الذي يدعى به الناس ويطرق على السنة، السنة هي الحكمة، والدعوة تكون كما قال الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فهي تشمل هذا جميعا. والتوراة وهو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام كليم الله، فموسى هو كليم الرحمن وهو الذي كلمه وسمع كلامه، وبعد أن سمع كلامه قال رب أرني أنظر إليك، لأنه وعده أن يكلمه فحضر للكلام، فلما سمع الكلام طمع في فضيلة أخرى فطلب من الله عز وجل الرؤية، قال رب أرني أنظر إليك، الله عز وجل قال لن تراني، يعني في هذه الدنيا لا يمكن ولا تستطيع رؤيتي، وإنما الرؤية الثابتة تأتي يوم القيامة. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق يعني أغمي عليه أغشي عليه، فلما أفاق قال إني تبت إليك وإني أول المؤمنين. الشاهد من هذا أن نفس الآية فيها إثبات الرؤية، الآية التي يستدل بها أصحاب البدع الذين ينكرون كلام الله وينكرون الرؤية فيها إثبات الرؤية. ما هو الدليل فيها؟ الله عز وجل تجلى للجبل والجبل جماد، وموسى أفضل من الجبل، وقال لن تراني يعني لن تستطيع أي لن تثبت في هذه الدنيا على رؤيتي. الجبل هو أقوى من موسى، لما تجلى الله عز وجل له صار دكا، وكذلك موسى أغشي عليه. فنفس الآية يستدل بها أهل السنة على إثبات الرؤية لأنها ممكنة ولكن في الدنيا ممنوعة. ولهذا الآية الأخرى التي في سورة الشعراء تبين هذا تماما وترد على الذين يستدلون بالآية الأخرى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار يقولون لا تراه، والعلماء يبينون لا تدركه لا تحيط به، هي تراه ولكن لعظمه لا تحيط به، بدليل أن موسى عليه السلام حينما خرج هو وقومه هاربا من فرعون ثم خرجوا من مصر فاتجهوا فإذا أمامهم البحر، فالجيش خلفهم، فرعون ومن معه خلفهم والبحر أمامهم، ما في طريق. ماذا قال أصحاب موسى؟ قالوا فلما تراءى الجمعان، الآية فلما تراءى الجمعان يعني جمع بني إسرائيل الذين هم مع موسى وجمع فرعون الذين هم خلفهم، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. ما قالوا إنا لمرئيون لأنهم تراءوا، فقالوا إنا لمدركون بمعنى أنهم سيحيطون بنا وسيقضون علينا، فقال موسى كلا. إذن الإدراك ليس الرؤية، الإدراك رؤية وإحاطة. فقوله تبارك وتعالى في السورة الأخرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ليس معنى أنها لا تراه، لكن معنى أنها لا تحيط به، تراه ولكن لعظمه لا تستطيع أن تحيط به. إذن لا دليل لهم لا في تلك الآية ولا في قوله تبارك وتعالى لموسى لن تراني، يعني لن تراني في هذه الدنيا، أما في الآخرة فثبتت الأحاديث والآيات، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا في القرآن، وكذلك في الحديث الصحيح صحيح البخاري حينما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هل نرى ربنا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم، ثم أعطاهم المثال لأنهم بكثرة الأمة كثيرة جدا عددهم والمرء هو الله عز وجل، فقال لهم هل تراؤوا هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، يعني هل يغوم بعضكم بعض، هل يغطي بعضكم على بعض حينما يكون القمر في ليلة 14 وكلكم تشاهدونه، هل بعضكم يغطي على بعض؟ فقالوا لا، يعني كلهم يرونه. قال فإنكم ترونه كذلك، يعني يوم القيامة المؤمنون الذين يستحقون الرؤية، وهي من أفضل النعم التي يمن الله بها عز وجل على عباده بعد دخولهم الجنة، وهي الزيادة التي وردت في القرآن، هكذا كلهم يرونه لا يغطي بعضهم بعضا. والسنة موضحة ومفسرة للقرآن، هذه أحاديث صحيحة ثابتة في صحيح البخاري، تجدون في كتاب التوحيد من صحيح البخاري 9 روايات كلها في الرؤية، كلها تثبت ذلك. ثم بالإجماع من أهل السنة والجماعة أن الأحاديث متواترة في إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى، يعني القرآن والسنة والإجماع كلها متوافرة على إثبات الرؤية للمؤمنين يوم القيامة. إذن من نعم الله عز وجل على عيسى أنه أيضا علمه التوراة، والتوراة كما عرفنا أنه كتاب موسى وهو من أعظم الكتب المنزلة في هدى ونور كما قال الله عز وجل لبني إسرائيل، ولكنهم حرفوا وبدلوا، وليس التحريف والتبديل بمعنى أنه القضاء على ما فيه كله، وإنما حرفوا الذي يريدون تحريفه، لأنهم جعلوه قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعض، ولهذا بقيت أشياء كثيرة فيها صحيحة وتدل على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أوصافه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ذكره في جميع الكتب السابقة وجاء وصفه في التوراة والإنجيل، وأخبر الله عز وجل عن بني إسرائيل أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وأنهم لا يشكون فيه، وإنما جحدوه وكفروا به بغيا وعدوى. والتوراة والإنجيل، الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على عيسى، نعلم على أن عيسى عليه السلام هو مبعوث لبني إسرائيل، ولا فرق بين النصارى واليهود، كلهم أمة واحدة. فموسى عليه السلام بعث إلى اليهود، واليهود هم بنو إسرائيل، والنصارى هم من بني إسرائيل. بعث عيسى للجميع فكفر به اليهود وادعوا على أنهم قتلوه وصلبوه، وآمن به النصارى، آمن به من آمن الإيمان الصحيح. ثم بعد ذلك جاء التحريم منهم، ومنهم بعض الفرق ادعت أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة. فينبغي أن نعلم على أنه لا فرق بين اليهود والنصارى، يعني كتابهم التوراة اليهود، النصارى كتابهم التوراة وكتابهم الإنجيل، وهذا الذي يسمى بالعهد الجديد، العهد القديم والعهد الجديد، التوراة والإنجيل. ولهذا قال الله عز وجل في هذه السورة وقد سبق: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، لأنهم إخوة على دين واحد، على عقيدة واحدة، يختلفون في الدنيا، يختلفون فيما بينهم، ولكنهم مجمعون جميعا على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين عموما. فينبغي أن نعلم ذلك، ولا نستنكر نقول ليش فلان هذا يؤيد اليهود، يؤيد لأنه منهم، يؤيد لأن هذه عقيدته. يعني حينما تدعي على بوش وعلى الخر في الطريق التي يقولونها، وينبغي أن نعلم ونؤمن بما في كتاب الله عز وجل، بأن الله أخبر عن أهل الكتاب أنه كلما جاء فريق منهم عاهد عهدا نقضه الفريق الآخر، يعني كلما عاهدوا عهدا نقضه الفريق الآخر، بنص القرآن في ذات الزمن وإلى يوم القيامة. فاليهود حينما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة وواجه عدد من الكفار، يعني قبل كان في مكة مع المشركين عبدة الأوثان، لما هاجر للمدينة جاء أمامه ثلاثة أعداء: المشركون عبدة الأوثان، والمنافقون الذين دخلوا في الإسلام نفاقا، وأهل الكتاب. فصار الأعداء ثلاثة، وقبل ذلك كان عدو واحد وهم المشركون، لكنه تعامل معهم جميعا كل جماعة بما يستحقون. المشركون هو لا يقبل منهم إلى الإسلام، وأما أهل اليهود، أهل الكتاب اليهود والنصارى، فهؤلاء إذا دفعوا الجزية للمسلمين يبقون على دينهم بنص القرآن، يعني نقاتل اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا في الوقت الذي كان المسلمون يستطيعون ذلك. فلما جاء المدينة عاهد اليهود، عمل معهم الصلح والمعاهدة. ماذا عملوا؟ اقرأوا سورة الأحزاب التي فيها نقض ذلك العهد، ولكن الله عز وجل أحبط كيدهم وفرق الأحزاب. إذا قرأنا سورة الأحزاب تجدون فيها الدليل الواضح على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو ومن كان معه على الحق، ومن كان على الحق وتمسك به مهما تكالبت عليه الأعداء فالله عز وجل ينصره. اليهود عملوا ما عملوا وألبوا المشركين وذهبوا إلى مكة ووعدوهم بأنهم سيساعدونهم على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم حزبوا الأحزاب من جميع الجهات وجاءوا على المدينة: إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم، وإذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ثم برز النفاق وبرز المنافقون: يا أهل يثرب لا مقام لكم، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ومنهم من يقول إن بيوتنا عورة وليست بعورة. حينما صار عليهم ذلك الحصار المضروب من الجميع، وحدث نقض العهد من اليهود، فأصبح الأعداء من الداخل ومن الخارج، بعد ذلك ربنا نصر عليهم وأرسل عليهم جنودا كما قال الله عز وجل: وجنودا لم تروها، أرسل عليهم الريح وأدخل في قلوبهم الرعب، بأسباب سارت ومضى ذكر ذلك في بعض القصص في السيرة، ثم بعد ذلك تفرقوا. لما تفرقوا بقى الجماعة الذين نقضوا العهد، اليهود الذين نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم الله فيهم بما يستحقون، فقتل المقاتلة وأخذت أموالهم وأجروا، انتقلوا لخيبر وما زالوا على عقيدتهم حتى جاءت غزوة خيبر وصار ما صار فيها. فالشاهد على أن اليهود يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم. وقلنا أن سبب إسلام الفرقة الأولى والمجموعة الأولى من الأنصار ما كان يتوعد به اليهود العرب الخزرج والأوس هنا، حينما يختلفون ويتحاربون قالوا لقد أضل زمان نبي سيبعث وسنؤمن به ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. كانوا يتوعدونهم بهذا، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان الناس يذهبون للحج على بقايا دين إبراهيم. فلما جاء هذا العدد القليل من أهل يثرب، وكان الرسول يبحث عن الناس الذين يمكن يقبلوا دعوته في أيام الحج، يذهب من مكان لمكان، يعني من مخيم لمخيم، إلى أن صادف هؤلاء. فلما سألهم أخبروه أنهم من طيبة من المدينة من يثرب، قال بلد يهود؟ قالوا نعم. فقال أتجلسون أحدثكم؟ قالوا نعم. فلما جلسوا معه وحدثهم ودعاهم الإسلام وبين لهم الإسلام، قال بعضهم لبعض: هذا الذي تقول عنه اليهود وتوعدكم به، يتوعدونكم بأن يؤمنوا به ويقتلوكم معه قتل عاد وإرم لا يسبقونكم إليه. فآمنوا به سرا ورجعوا إلى أصحابهم وأخبرهم بذلك، ثم جاء في العام القادم. الشاهد من هذا على أن اليهود يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم المعرفة الحق، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا بنص القرآن. فالتوراة هو في الأصل كتاب موسى، وكان الأنبياء من بني إسرائيل أنبياء كثيرون يبعثون بعد ذلك يحكمون بما في التوراة. ولما جاء عيسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل، أنزل عليه الإنجيل، يعني له كتابان التوراة والإنجيل. ثم أخبر بما جعل على يديه من الآيات المعجزات التي تبين صدقه وأنه مرسل من الله عز وجل القادر على كل شيء. هذه النعم التي يعددها منها يقول: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. من المعجزات التي أعطاها الله عز وجل لعيسى عليه السلام أنه يأخذ من الطين ويصوره بصورة الطير ثم ينفخ فيه فيطير بإذن الله تبارك وتعالى. هذا ليس هو الذي خلقه، هو صوره، صور هذا الطين. الطين من خلقه؟ طين موجود، يعني الخلق هو الإيجاد من عدم. هذه معجزة أعطيت لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يعمل مثل ذلك، وهذه من المعجزات التي كانت على يديه. وذكر العلماء في بعض العلل أنه كان في ذاك الوقت برع عندهم الطب، يعني في وقت بعثة عيسى عليه السلام كان الأطباء يعني موجودين في ذاك الوقت بكثرة، ولهم اختراعات ولهم أعمال. هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل في ظاهرها من هذا النوع، ولكن هم ادعوا أنها سحر. اتخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص. تبرئ الأكمه والأبرص، هذا هو العلاج الآن الأطباء، تبرئ الأكمه والأبرص. البرص معروف، لكن الأعمى الأكمه الذي لا بصر له أصلا، فالله عز وجل جعل على يدي هذا الرجل على أنه يبرئ هذا فيصبح مبصرا. وكذلك البرص يذهب هذا المرض في هذا الرجل، وقبله كان يخرج من الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ثم أيضا مما جعله له: وإذ تخرج الموتى بإذني، يعني يقف على القبر ويدعو صاحبه فيقوم. هذه المعجزات التي أعطاها الله عز وجل لعيسى عليه السلام وأخبر في هذه الآية أنها كلها بإذن الله، وأن عيسى ما هو إلا سبب من الأسباب، وأن الخالق والموجد هو الله عز وجل، هو الذي يبعث العباد، هو الذي يبرئ الأكمه والأبرص، هو الذي يخلق الطير ويجعل فيه هذه الروح، فالله عز وجل هو المتصرف في ذلك، وأعطى هذه الأشياء لهذا النبي معجزة. المساكين انخدعوا فقالوا على أنه إله، لأنه هذا العمل ما يعمله إلا الإله، من الذي يخلق ومن الذي يبعث الموتى، فجعلوا هذه استدلالا منهم على أنه شريك لله تبارك وتعالى. كيف يكون شريكا له وهو أولا كان معدوما، هو نفسه كان معدوما، من الذي أوجده؟ أوجده الله عز وجل، حيث نفخ جبريل في درع مريم فحملت به، إذن هو كان معدوما، ثم الله عز وجل لما أوجده بهذه الصورة العجيبة كذلك أجرى على يديه هذه المعجزات، الآيات البينات، لتدل على أنه رسول من الله عز وجل، لأنه قال في أول كلمة كما عرفنا أنه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إذن هو نبي مرسل إليهم، والله عز وجل أعطاه هذا الكتاب حتى يدعوهم ويرجعوا لله تبارك وتعالى ويعملوا بما جاء به هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذ تخرج الموتى بإذني، ثم أيضا من النعم وهذه التي يعددها الله تبارك وتعالى في هذه الآيات، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. البينات كما عرفنا هي الآيات والمعجزات، المعجزات هي تسمى في القرآن آيات، يعني دلالة تدل على صدق المدعي للنبوة، دلالات ومعجزات تبين صدقه وأنه مرسل من الله عز وجل. فلما جاء لبني إسرائيل بهذه الآيات أرادوا أن يقتلوه وعزموا على قتله، فالله عز وجل يبين على أنه نجاه منهم، وهذا سبق ذكره مفصلا في سورة النساء بأن الله عز وجل رفعه حيا، وأنهم لم يعملوا فيه شيئا، وإنما الذي قتلوه وصلبوه هو من شبه لهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، ولكن ألقى الله عز وجل شبهه على ذلك الشخص، على ذات الشخص، فلما رأوه قالوا هذا هو عيسى. عيسى عليه السلام أخرجه الله عز وجل من روزبة ثم صعد به إلى السماء، رفع حيا، وسينزل آخر الزمان، وسيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينزل نبيا. هذا الذي دلت عليه الأحاديث الثابتة في الصحيحين بأنه سينزل آخر الزمان، ومتى ينزل؟ ينزل حينما تتغير الأوضاع في هذه الدنيا، وحينما يأتي الدجال ويطوف البلاد، ولم يمنع إلا من مكة والمدينة، لا يدخل مكة ولا المدينة، وحينما يأتي للمدينة تأتي الملائكة فتمنعه من الدخول، ويكون في الجرف، جرف هذا الآن تسمعونه وتعرفون أنتم أهل المدينة، يكون في تلك الأماكن هناك، فترجف المدينة بأهلها، فيخرج المنافقون يستقبلونه هناك، ويخرج شاب صاحب تقوى صاحب علم يعرف السنة، فيأتي فيعرفه لأنه الدجال الذي جاء وصفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أعور العين اليمنى، لكن هو يدعي، والله عز وجل أجرى على يديه فتن ومحن للناس، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أنذر أمته الدجال، ثم قال سأعطيكم وصف للدجال هذا لم يعطه أي نبي من الأنبياء لأمته، لأن الله عز وجل حكم في الأزل بأن هذا سيخرج، وتكون له هذه الفتنة العظيمة، لأنها فتنة ما في شك. يقول للسماء تمطر فتمطر، ويقول الأرض تنبت فتنبت، يقتل الإنسان ثم يحييه، ويقول أن ربكم الأعلى، يدعي هذا. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام بأنه أعور العين اليمنى، وأخبر بهذه الأوصاف، وأخبر أن عنده جنة ونار كلها للامتحان. فالذي يؤمن به يدخله الجنة، جنة التي معه، والذي يكفر به ويكذبه يدخله النار التي معه. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الجنة التي عنده هي نار، وأن النار التي عنده هي جنة. يعني من دخل النار اللي يقولها دخل الجنة، ومن دخل النار الذي يؤمن به يدخل النار. فهذا الشاب الذي يخرج ويشاهده ويقول أنت الدجال الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فيقول أرأيتم، يقول للجماعة الموجودين أرأيتم إن قتلته ثم أحييته، بالفعل يقتله ويشقه نصفين، نصفين يشقه، ثم يمر بين النصفين، ثم يقول له قم فيقوم، فإذا هو كما كان. فيقول هل تؤمن بي؟ قال ما زدت فيك إلا بصيرة. ويطلب منه أن يؤمن بي، يقول الآن خلص قتلتك أمتك ثم أحييتك، تؤمن بي؟ قال الآن تبين للحق، ولذت فيك إلا بصيرة، إنك أنت الدجال الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الدجال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع أن يعمل معه شيئا بعد ذلك، فلهذا يحاول أن يذبحه مرة أخرى ما يستطيع. هذا الشاب الذي يقول ذلك القول بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدجال يذهب، احنا الآن كلامنا عن نزول عيسى، يذهب من بلد إلى بلد إلى أن يصل إلى الشام. في هذه الفترة، يعني عندما تكون الأمور بهذه الصورة، يظهر المهدي، والمهدي هو من أولاد الحسن، وهو موجود في المدينة، ما هو موجود الآن للسائط من مجا، فموجود في المدينة حينما تكون الدنيا فوضى، ما في حكومة ولا في أحد يمنع أحد، والفوضى بين الناس خلاص، والناس ما يصلح لهم أن يكونوا فوضى، لابد أن يكون لهم قائد يقودهم، سواء كانوا كفار ولا مسلمين ولا على أي مذهب من المذاهب، أي أمة لابد أن يكون لها قائد. حتى الحيوانات، الحيوانات لها من يقودها، شوف النحل، يعني ما يمكن الناس يكونوا هكذا فوضى، لابد من حاكم، سواء كان صاحب تقوى ولا صاحب فجور، يعني ما تكون حالة الناس وعية الناس إلا على هذا الحاكم الذي يكون بينهم. في ذاك الوقت ما في أحد، فيطلبون من المهدي أن يبايعونه، ويقول هل ترى ما نحن فيه؟ هو مسكين ما يبحث عن إمارة ولا يبحث عن زعامة، يمتنع، يلح عليه فيتخلص منهم ويفرد إلى مكة. لما يذهب إلى مكة أيضا كذلك يتبعونه، ثم تتم له البيع هناك بين الركن والمقام. بعضكم يمكن يعرف التمثيلية التي سبقت قبل كم سنة من أهل المدينة، حينما ادعوا الجماعة أنهم مهدي وأنهم ذهبوا إلى مكة، وكان المهدي يعني محمل نار، يعني لابس أسلحة، وهذا المسكين ما عنده لا سلاح ولا فار، ما يبغي حكومة، ويمسكوه في بين الركن والمقام ويبايعونه، يعني لعب عليهم الشيطان والدجاجلة وعمل مثل ذلك العمل. هذا هو سيأتي، وهو من أولاد الحسن وليس من أولاد الحسين، حتى نقول المهدي المنتظر الذي في السرداب. السرداب ما فيه إلا واحد فاضي من ذاك التاريخ، لأنه لم يوجد أحد أصلا حتى يدخل السرداب. هذا من أولاد الحسن، ثم يقود الناس، يقود الناس، وتقوم الحكومة الصحيحة، ويتبعونه الناس ويسرون الناس في خير، ثم يذهبون إلى الشام. هو يصلي بمن معه في بيت المقدس الذي الآن يعمل فيه اليهود ما يعملون. فالله عز وجل في ذاك التاريخ يأتي الحكم بإنزال عيسى عليه السلام، فينزل على المنارة البيضاء شرق دمشق، ملائكة ينزلون به، ثم يأتي فيصل إلى المسجد والجماعة يصلون وإمامهم هو هذا المهدي، فلما يدركه يعرف ذلك فيتأخر يريد أن عيسى يصلي، الحديث صحيح البخاري، فيمتنع ويقول له مكانك أتم صلاتك، ويصلي خلفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريمة لهذه الأمة، يعني هو كان نبيا ونزل بهذه الصورة، لم يكن نزل نبيا وإنما نزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا الرسول أخبر على أنه لا يقبل من أحد إلا الإسلام، الجزية اللي كانت مقبولة من أهل الكتاب لا يقبلها عيسى. من الذي نسخها؟ نسخها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا نزل لا يقبل منهم الجزية، ويكسر الصليب هذا الذي يتعبدون به الآن ومعلق يعلقونه، يكسر الصليب ويمنع الجزية ولا يقبل من الناس إلا الإسلام. إذن هذا سينزل حينما يأتي الدجال وعيسى عليه السلام، هذه من تكريمته، وأن الله عز وجل رفعه حيا ونجاه من بني إسرائيل، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وكما قلنا في سورة النساء بين الله عز وجل رفعه بأن رفعه حيا، والأحاديث الصحيحة أثبتت نزوله كما في صحيح البخاري. فالله عز وجل يمتن عليه بأنه حينما جاء وأرادوا قتله الله عز وجل نجاه منهم ورفعه إلى السماء وأنه سيعود. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، جاءهم بالأدلة الواضحة بأنه رسول من الله عز وجل يدعوهم إلى عبادته وحده، ولكنهم كفروا به وقالوا هذا سحر. ونعلم على أن العرب قريش من معهم كانوا يقولون عن القرآن أنه سحر، وادعوا على أنه كلام بشر، والله عز وجل بين فقال في كتابه كلام الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالله أنزل هذا القرآن وتحدى به العالم جميعا من ذاك التاريخ إلى قيام الساعة، يعني لو اجتمعوا جميعا لن يأتوا بسورة من مثله كما قال الله عز وجل، وما زال التحدي قائما إلى قيام الساعة. وهذا كلام الله، وكلامه لا يشبه شيء غيره. ثم قال من المنن أيضا التي من بها عليه وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الوحي هنا وإذا أوحيت إلى الحواريين ليس وحيا نزل به ملك، وإنما هو الإلهام، كما قال تبارك وتعالى حينما أوحى إلى أم موسى أن تضعه في التابوت وترميه في اليم، ترميه في البحر، هو إلهام ألهمها ليس وحيا، وإنما هو إلهام، والإلهام من أقسام الوحي. وكذلك هنا بين العلماء أمرين في هذا الإيحاء، إما أنه أبلغ من عيسى عليه السلام بأمر الله تبارك وتعالى فقبلوا ذلك الأمر ونفذوه، وإما أن الله عز وجل ألهمهم ذلك الإيمان بعيسى عليه السلام. وإذا حيث للحوارين أن آمنوا بي وبرسولي، فهم آمنوا بالله عز وجل بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المعبود لا إله غيره ولا رب سواه، وآمنوا بعيسى عليه السلام أنه رسول من الله وليس ابن الله وليس ثالث ثلاثة، لأن فيه عدد منهم آمنوا بعيسى عليه السلام ويعرفون أنه عبد وأنه مرسل من الله عز وجل وليس بابن لله ولا ثالث ثلاثة. وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وتعرفون أن الحواريون معناهم الأنصار، حواري الشخص أنصاره، فالله عز وجل أوحى إلى هؤلاء كما قال تبارك وتعالى قل من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا به وشهد بأننا مسلمون. إذن الحواريون أنصار، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام من نبي إلا له حواري ومن حواري فلان، نص على بعض الصحابة قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الإسلام هنا يشمل الأمرين معا، يعني يشمل الإسلام الظاهر الأعمال الظاهرة ويشمل الإيمان، لأنه في حديث جبريل أخبر رسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام بالأعمال الظاهرة وعن الإيمان بالأعمال القلبية. لكن إذا أطلق الإسلام وحده شامل الأمرين معا، وإذا ذكر معا الإسلام والإيمان، فالإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا إذا ذكر معا. أما إذا ذكر الإسلام وحده فهو يشمل الإيمان. نعم. ثم تابع في ذلك إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. هذه المسألة حدثت من الحواريين، وهل هي سؤال تعنت أو سؤال لحاجة؟ يذكر بعض العلماء أنها وإن كان في ظاهرها هذا إلا أنها سؤال لحاجة، والحاجة لحاجتهم هم في أنفسهم، ولتكون آية يعني معجزة ظاهرة يشهدون بها حين نزولها عليهم، حتى يكون إخبارهم للآخرين يصدقون بذلك. هم قالوا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. شوف الحواريون ما قالوا يا عيسى ابن الله، لأنهم آمنوا به ويعلمون أنه رسول الله، وهم يدعونه بأنه ابن مريم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ المائدة معناها الطعام الجاهز بجميع أشكاله وأنواعه. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هي الخوف من الله عز وجل، الذي يخاف الله يتقيه، يتقي بمعنى أنه يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، ويقول اتقوا الله إذا كنتم مؤمنين ما تسألوا هذا السؤال. لكنهم بيّنوا حاجتهم التي من أجلها سألوا هذا السؤال، فقالوا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قالوا حاجتنا لهذه المائدة التي نسألك عنها ونطلب من الله عز وجل أن ينزلها علينا لهذه الأغراض، نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، يعني نطمئن بأنك رسول ونصدقك بجميع ما جئت به، ونعلم أن قد صدقتنا، يعني صدقتنا في كل ما أخبرتنا به أنه صدق، يعني يريدون هذه الآية وهذه المعجزة التي تدل على ذلك، ونكون عليها من الشاهدين، يعني نشهد على أن الله عز وجل أنزل هذه المائدة بهذه الصورة وينقل أخبار لمن بعدنا ويصدقون ذلك، لأن المعجزات جاءت معجزات حسية ومعجزات معنوية. الرسول عليه الصلاة والسلام شارك الأنبياء جميعا في المعجزات الحسية والمعنوية، المعنوية هذا القرآن الذي بين أيدينا إلى قيام الساعة، والمعجزات الحسية إطعام العدد الكثير من الطعام اليسير ونبع الماء من بين أصابعه وأشياء كثيرة كلها حدثت. الشاهد أنهم قالوا هذا القول، لكن العلماء يبينون هل الله عز وجل أنزل هذه المائدة أو لم ينزلها. يقول العلماء ذكر هذه المائدة ليس له ذكر في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، وإنما الخبر فيه في القرآن. ثم يقول هل أنزلت أو لم تنزل؟ العلماء يقفون عند هذا الحد يقول الله أعلم أنزلها أو لم ينزلها، لأن الله عز وجل توعدهم كما نسمع في الآية التالية ماذا قال. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، وهذا يستدلون به على أنه لو كان السؤال سؤال تعنت منهم لما سأل عيسى الله عز وجل أن ينزل عليهم هذه المائدة، ويقولون من هذا على أن سؤالهم لما ذكروه للحاجة إليه لهذا الشيء الذي سألوه، وليكون شاهدا على صدق عيسى عليه السلام لأنه أنزلت عليه هذه الآية العلامة، وهؤلاء شهدوها وحضروا عليها وأكلوا منها وعرفوها. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. العيد هو الذي يعود، وأعياد المسلمين المعروفة هي الأضحى والفطر، ولهذا تكون تعود مرة أخرى بحيث الناس يتذكروا النعم التي ينعم الله عز وجل بها عليهم. وكذلك مناسك الحج هذه كلها تسمى أعياد تذكرهم بالأمور التي ينبغي أن يعملوها والتي عملت من قبل ذلك حتى يسلكوا ذلك المسلك. أما الأعياد الأخرى التي هي أعياد من كل شكل لأنها أعياد كثيرة يعني كل واحد له عيد ميلاد إلى آخر الأعياد الموجودة فهذه لا أصل لها. أما الأعياد المشروعة فهو عيد الأضحى وعيد الفطر المنصوص عليهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله تبارك وتعالى. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله عز وجل إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله أخبر بهذا الوعد بأنه سينزلها عليهم ومن كفر سيعذبه ذلك العذاب. بعض العلماء الذين يقولون أنزلت يقولون أن الله عز وجل لا يخلف الميعاد وعدهم بأنه سينزلها عليهم، وبعضهم يقول ما حدث شيء يثبت على أنها أنزلت عليهم. فالشاهد أن هذه من الأمور الغيبة التي أخبر الله عز وجل بها، إذا وجد الدليل الذي يدل على إنزالها نقول به. والله عز وجل توعدهم بهذا الوعيد بأنهم إذا كفروا بعد أن تنزل عليهم هذه المائدة فسيعذبهم عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. طيب اقرأ إذا كان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الكريمات، يخبر تعالى عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظام، وأن الله يجمع به جميع الرسل فيسألهم ماذا أجبتم، أي ماذا أجابتكم به أممكم، فقالوا لا علم لنا وإنما العلم لك يا ربنا، فأنت أعلم منا إنك أنت علام الغيوب، أي تعلم الأمور الغائبة والحاضرة.
القرآن الحقيقة دلنا على ما حدث بين الأنبياء وبين أممهم. نوح عليه السلام الذي أمضى 1000 عام إلا 50 سنة يدعوهم، الله أخبر عز وجل أنه ما آمن معه إلا قليل، وهم الذين ركبوا في تلك السفينة من تلك الأمة وتلك الدعوة الطويلة التي ذكر لهم جميع الأدلة التي تدلهم على الله عز وجل، ودعاهم في الليل وفي النهار وفي السر وفي العلن جهارا، ومع هذه الدعوة الطويلة كلها لم يؤمنوا به حتى جاء حكم الله عز وجل. وقال الله عز وجل في كتابه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني أخبره بأنه خلاص هذه الفترة الطويلة الذي أراد الله عز وجل إيمانه فقد آمن، بعد ذلك ما في أحد سيؤمن. أمره ببناء السفينة ثم دعا عليهم هذه الدعوة لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وفي بعض الشباب يسألون يقولون كيف يعني ندعو على الكفار، لأن يعني نوح دعا على الكفار. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء الجماعة من دوس وقالوا أنهم عصوا الله ورسوله، فطلب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم، فرفع يديه فظنوا أنه سيدعو عليهم، فقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم. ولما ذهب للطائف وآذاه المشركون وأدموا عقبه وردوا عليه ذلك الرد السيء وخرجوه طريدا، أيضا دعا لهم حينما قاله الملك إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، قال لا بل أريد يعني بل أصبر وأرجو أن الله يخرج من أطرابهم من يعبدوا لا يشركوا به شيئا. الشاهد الدعاء على الكفار سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في المستقبل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.